والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
حسبك.
هذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. الآيات: ودت طائفة يعني تود وتتمنى وتحب، هذه الطائفة من اليهود، والطائفة الجماعة من الناس اتفقوا على أمر ما، على دين، على عمل، على قراءة، على شيء ما. يقال طائفة يعني مجموعة من الناس اتفقوا على شيء ما. بين الله جل وعلا هذه الطائفة أنها من أهل الكتاب، وتقدم لنا أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وقد يراد بذلك أحدهم اليهود أو النصارى. طائفة من أهل الكتاب، قد يقول قائل مثلا: إن الله مدحهم، مدح هؤلاء بأنهم أهل كتاب. وليس كذلك، لأن اللفظ قد يكون مدحا إذا طابق وناسب، ويكون ذما إذا لم يطابق الموصوف الصفة. فقد تقول تمدح شخصا مثلا أو تنسبه إلى شيء حسن هو من أهله ومن القائمين به فهو مدح. يا أيها الذين آمنوا، يعني اتصفوا بصفة الإيمان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يخاطبك الله جل وعلا بهذه الصفة الطيبة المحببة فامتثل. لكن إذا قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب فلا يخلو، إن كانوا عاملين بالكتاب فهو مدح، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، هذا مدح لهم. وإذا كانوا غير عاملين بالكتاب فهذا توبيخ لهم، يعني أنتم أهل كتاب وأنتم أهل علم ولم تطبقوا ما عندكم من العلم. قال بعض المفسرين: مثل ما تقول للرجل الفاسق يا ابن الرجل الصالح، يا ابن الرجل التقي، يعني ما يليق بك الفسق وأبوك بتلك الصفة الجميلة الحسنة. وهؤلاء يقال لهم يا أهل الكتاب، يعني أنتم أهل كتاب وأهل علم وأهل معرفة، ما ينبغي لكم أن تخالفوا كتابكم، فإذا خالفتم فذلك ذم ونقيصة في حقكم. ود الطائفة من أهل الكتاب، ما المراد بهؤلاء، النصارى أم اليهود؟ قال بعض المفسرين رحمهم الله إذا جاء في سورة آل عمران يا أهل الكتاب فالمراد النصارى، وهذا اجتهاد منه رحمه الله، وإلا فيأتي خطاب لأهل الكتاب ولا يراد به النصارى وإنما يراد به اليهود، كآيات جاءت بخصوص اليهود. جمهور المفسرين على أن المراد بهذا الخطاب اليهود، لأنهم حسدوا المؤمنين على الإيمان بالله ورسوله، وودوا أن يتركوا دينهم، فماذا يعملون وهم يجتمعون بين حين وآخر ليخططوا لصرف المسلمين المؤمنين عن دينهم، ولا يريدون أن يدخلوهم في ديانتهم اليهودية، وإنما يريدون حسدا أن يصرفوهم عن دينهم، يصرفوهم عن الحق إلى الباطل. وذلك أن طائفة من اليهود قالوا لبعض المسلمين المؤمنين تركتم دينكم واتبعتم محمد ودينكم خير من دينه، ومنهجكم وطريقتكم أحسن من طريقة محمد، لأنهم يريدون أن يصرفوا هؤلاء المؤمنين عن دينهم. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. وقيل المراد بها الطوائف الثلاث من طوائف اليهود الذين عاهدهم وعاقدهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم جيران في المدينة، وهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، ثلاث الطوائف الكبار التي في المدينة التي عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طائفة نقضت العهد. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، والإضلال صرف المرء عن الحق، يعني يكون هو على الحق فيصرف عن الحق إلى الضلال. لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، يعني هذا الفعل يعود وباله عليهم هم، وإلا فالله جل وعلا ثبت المؤمنين، كما جاء أنهم جاءوا إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه، قالوا له كيف ترك دينك وما أنت عليه إلى اتباع محمد؟ معاذ بن جبل الذي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم كله صدق لو لم يقسم، قال والله يا معاذ إني لا أحبك. فقال معاذ رضي الله عنه وأنا والله يا رسول الله إني لا أحبك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه نصيحة النبي ووصية النبي لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. هل أشقياء اليهود يأتون إلى معاذ بن جبل، وقيل إلى عمار بن ياسر، يقول لمعاذ بن جبل قوي الإيمان الثابت رضي الله عنه وأرضاه، الذي يحشر أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يتقدم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما يتصف به من العلم والفضل والجلالة القدر رضي الله عنه، يقولون له لما تركت دينك ومنهجك الذي أنت عليه واتبعت محمد، ما أنت عليه خير وأحسن مما هو عليه محمد. وما يضلون إلا أنفسهم، يعني يعود هذا الضلال عليهم، وإلا فلا يضيروا ولا يلتفت لهم معاذ بن جبل ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم. أناس من قوة الإيمان يضحوا بكل غال ونفيس من أجل إرضاء الله جل وعلا وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقبلون من اليهود ما يقولون؟ لا. وما يضلون إلا أنفسهم، يعني يعود هذا الضرر والوبال والضلال على أنفسهم، وإلا فالله جل وعلا ثبت المؤمنين على طاعته ولن يتزحزحوا. وما يشعرون، ما يعلمون، ما يشعرون أن هذا الفعل يعود عليهم بالضرر، أو ما يشعرون أن الله سيفضحهم ويخبر بنواياهم وما يخططونه، كما سيأتي: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يخططون ويبرمون الأمور ثم يفضحهم الله جل وعلا، لأنه يعلم السر وأخفى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ما تخفى عليه خافية. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سيقول المنافقون قبل أن يقولوه. إذا جاءك المنافقون قالوا، يخبره بأنهم سيجيء المنافقون ويقولون كذا، وسيقول اليهود كذا، قبل أن يقولوا هذا القول ثم يقولوه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. سيقول، ما قالوا إلى الآن، لكنهم سيقولوا، وقالوا فعلا: سيقول السفهاء من الناس، سفه الله جل وعلا عقولهم وأخبر أنهم سيقولون كذا قبل أن يقولوه وقالوه. وكذلك المنافقون يخبر عنهم جل وعلا بما سيقولون: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عما يقوله أهل مسجد الضرار قبل أن يقولوه: سيقول لكذا وسيقول كذا. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يعلمون، ما عندهم علم ولا شعور ولا إدراك أن هذا الفعل يعود عليهم بالضرر. وهكذا عمل المنافق وعمل الفاجر، وإنفاق الفاجر أمواله في معصية الله يعود عليه بالضرر. وما يشعرون: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ لما توبيخ؟ ولو يا أهل الكتاب، أنتم عندكم علم، عندكم معرفة وبصيرة، وكنتم تتوعدون المشركين. كان اليهود أهل الكتاب، وجيرانهم الأوس والخزرج رضي الله عنهم. الأنصار سموا فيما بعد اسم يجمع القبيلتين، بدل ما يقال أوس وخزرج قالوا الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتوعدون الأوس والخزرج، يقول: آن أوان مبعث نبي، نبي آخر الزمان هذا وقته، سيبعث فنتبعه فنقاتلكم معه فنقضي عليكم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على نفر من أهل المدينة قال بعضهم لبعض: يا قومي بادروا، هذا هو الذي تتوعدكم به يهود، كونوا أسبق منهم. فسبقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، لم تكفرون؟ جحد وتكبر وعناد وحسد، وإلا عندكم يقين لا شك فيه أن محمدا رسول الله، وأنه إلى الثقلين إلى الجن والإنس. لا كما يقول بعضهم، نعم نقول بعض اليهود عليهم لعنة الله يقول نعم محمد نبي، لكن نبي للعرب ما علينا منه، نبي للعرب. قال هذا طوائف من طوائف اليهود من المدينة، قالوا ما عندنا شك أن محمد نبي لكن ليس لنا، وهم يعرفون حقيقة أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس، ليس للإنس فقط بل والجن. وشريعته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى آخر الزمان. الشرائع السابقة اليهودية والنصرانية والديانات السابقة كانت على الإسلام ودينها الإسلام، لكن الله جل وعلا ما أراد لها البقاء والاستمرار، تنتهي. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أراد الله جل وعلا لها البقاء إلى أن تنتهي الدنيا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، يقسم عليه الصلاة والسلام. ويقول والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني بعد مبعث النبي حتى لو كان أحد من الأنبياء موجود ما يقول أنت لك شريعة وأنا شريعة، يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخذ الله العهد على الأنبياء كلهم أنه إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت موجود فتؤمن بمحمد وتتبعه. وعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ينزل من السماء آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، المراد بآيات الله قيل محمد صلى الله عليه وسلم لأنه آية من آيات الله، وقيل الإسلام وقيل القرآن ولا منافات، فآية الله جل وعلا محمد مبعثه آية من آيات الله، والإسلام آية من آيات الله، والقرآن آية من آيات الله. لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ تكفرون بها وأنتم تعلمون وتشهدون أنها حق. فمن يعص الله عن علم أشد ضرر على نفسه ممن يعص الله على جهالة. وقد جاء في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه والعياذ بالله. لما تكفرون بآيات الله؟ والكفر الجحود بآيات الله وأنتم تشهدون عليها بأنها حق. وهم إذا خلوا بعضهم لبعض عرفوا قالوا نعرف أن هذا محمد، هذا النبي، هذا الموعود به في آخر الزمان، وهذا القرآن، يعرفون هذا. لكن إذا ظهروا للعامة والناس قالوا لا هذا كذاب، هذا ليس بصحيح، هذا ليس لليهود، هذا لكذا. وهم على فرق، منهم من يقول هذا ليس بصادق ومنهم من يقول صادق لكنه للعرب، وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لم تلبسون الحق بالباطل؟ تعرفون أنتم أهل الكتاب، كلها يكرر جل وعلا يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لم تلبسون، تلبسون يعني تخلطون الحق بالباطل. الحق اللبس الاشتباه، يعني اشتباه بين حق وباطل، يقول هذه القضية فيها اشتباه، فيها لبس، يعني مختلطة، ليست جلية واضحة بأنها حق أو جلية واضحة بأنها باطل، فيها اشتباه، فيها لبس. لم تلبسون الحق بالباطل؟ المراد بالحق قيل التوراة، فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به، والباطل ما افتروه هم وما أضافوه إليها لأنهم حرفوا وزادوا ونقصوا. وإلا فالتوراة كتاب الله أنزله الله جل وعلا على موسى عليه الصلاة والسلام، والواجب على كل مسلم ومؤمن أن يؤمن بالتوراة وأنها كتاب الله حق، وأنها مثل القرآن والإنجيل والزبور. فهذه الكتب الأربعة يجب الإيمان بها ولا عندنا فيها أي شك، والتوراة كتاب الله، ولكن الإيمان بالتوراة والإنجيل والزبور يختلف عن الإيمان بالقرآن بالنسبة لنا. يجب علينا الإيمان بالأربعة، لكن الثلاثة الأول إيمان مجمل، نؤمن بأن التوراة كلام الله أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الإنجيل كلام الله أنزله على عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن الزبور كلام الله أنزله على داود، وآتينا داود زبورا. هذا يجب علينا الإيمان بها إجمالا. لكن لو جانا يهودي أو نصراني قال هذا النص تؤمنون أنه بالتوراة؟ هذا بالتوراة. والنصراني يقول تؤمنون أنه بالإنجيل؟ نقول لا، ما يلزمنا، ما ندري، لأنكم حرفتم وزدتم ونقصتم، فما نقول أن هذا النص، هذا نص التوراة، الله أعلم. إنما نؤمن بالتوراة أنها أنزلها الله جل وعلا على موسى، ولكن تفصيل لا. وكذلك الإنجيل وكذلك الزبور. أما القرآن فيلزمنا الإيمان به جملة وتفصيلا، هذه مهمة، يعني يجب أن نؤمن بآيات القرآن كلها، لأن الله جل وعلا حفظه من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل، صانه وحفظه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما وكل الله جل وعلا حفظ القرآن إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولى حفظه جل وعلا بذاته من حين أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفع في آخر الزمان، يرفع من صدور الرجال ومن المصاحف، ولا يبقى منه آية. هذا معنى كلام السلف رحمهم الله، يقول منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود في آخر الزمان حينما يبقى شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة يتهارشون كتهارش الحمير والعياذ بالله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء ما يصلح أن يبقى عندهم القرآن، يرفعه الله جل وعلا. وقد يكون بعض الناس عنده شيء من القرآن فيرفع من صدره، يستيقظ وليس عنده شيء من القرآن والعياذ بالله، وعليهم تقوم الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. الذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء شرار الخلق وشرار الناس. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق، الحق التوراة، والباطل ما كتبوه. وقيل تلبسون الحق بالباطل، تجمعون بين الإسلام واليهودية والنصرانية، فالإسلام حق واليهودية والنصرانية باطل. ولا يصح أن يقال إنها أديان سماوية حق، يعني كانت حق لكن نسخت، كانت حينما نزلت بالتوراة والإنجيل حق وعلى أنبياء الله ورسله، ويجب علينا الإيمان بهم والإيمان بما نزل عليهم. لكن الآن لا، ما نقول هذه أديان، أديان حقيقية، أديان صحيحة، لا، هذه باطل، والحق هو الإسلام وحده. لم تلبسون الحق بالباطل، أو لم تلبسون الحق بالباطل؟ لأن منهم من اعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. منهم من اعترف قال نعم نبي، لكنه للعرب، نبي للعرب، اليهود دينهم على ما هو عليه. وقولهم إن محمد نبي هذا حق، وقولهم إنه للعرب خاصة واليهودية باقية هذا باطل. هم يأتون بشيء من الحق من أجل أن يموهوا، يدخلوا معه أشياء من الباطل. لم تلبسون الحق بالباطل؟ يعني مثل ما يقول بعض الناس الآن ضلالا وخطأ، نريد المقاربة، التقريب بين الأديان، ما يصلح هذا، من لبس الحق بالباطل. أديان منها حق ومنها باطل، ما يمكن نأخذ من هذا كلمة وهذا كلمة، يصير لا دين لا شيء. إذا ما طبقنا الإسلام بحذافيره فلا إسلام، يعتبر ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. الإسلام ما يترك منه شيء، واليهودية والنصرانية ما فيها ما يخلو، إما أن يكون حق نسخ أو باطل. فالحق المنسوخ انتهى مفعوله، فيها حق لكنه منسوخ، نسخه الله جل وعلا. فالتقريب أو المقاربة مثل ما يقولون بين الأديان حتى يعيش الناس كلهم بسلام وعلى دين واحد، هذا ضلال، هذا دعوة إلى الكفر والضلال. لأنه كان يقول اترك شيء من الإسلام وخذ شيء من النصرانية، اترك شيء من الإسلام وخذ شيء من اليهودية، خلى المسألة جميع يهودي ونصراني ومسلم كلهم سواء، هذا كفر، هذا خروج عن الإسلام. وإنما الإسلام جزء لا يتجزأ، شيء واحد أصوله لا بد منها، وأما فروعه فبحسب تمكن الشخص من ذلك، يكون هذا تقي مطبق للسنن والواجبات ومجتنب للمنهيات، وهذا مطبق للواجبات وواقع في شيء من المكروهات، والآخر قائم بالواجبات لكن واقع في شيء من المحرمات، هذا مسلم، كله مسلم، لكنهم ليسوا على درجة واحدة، وإيمان الخلق ليس على درجة واحدة، وتقى الناس ليسوا على درجة واحدة. إيمان أبي بكر رضي الله عنه لو وزن بإيمان الأمة كلها لرجح. الإيمان له أصل لكنه يتفاوت عند الناس، فإيمان زيد ليس كإيمان عمرو، إيمان الأنبياء ليس كإيمان من عداهم، إيمان الصحابة رضي الله عنهم ليس كإيمان غيرهم، إيمان كبار الصحابة رضي الله عنهم وفقهاء الصحابة ليس كإيمان غيرهم، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ فالدعوة والسعي إلى التقارب بين الأديان هذه دعوة ضالة، خروج عن الإسلام. إذا كان يريد أن يجمع دين مشترك بين الأديان الثلاثة، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، تجحدون الحق وتكتمونه، كتمان الشيء جحده وإخفاؤه وعدم إظهاره. يعني هم يعلمون حقيقة الأمر، إيمان محمد وأنه واجب على كل عاقل أن يؤمن به، لكنهم يجحدون هذا. وكما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ينقل عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم حبر من أحبار اليهود أنه يقسم أنه يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفته لابنه. يقول محمد أخبرني عنه ربي جل وعلا، ما في مجال للشك، وابني ما. حبر من أحبار اليهود رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة موفق، جاء تحرى، سمع عن هذا، جاء أراد أن يتأكد، فتحرى العلامات التي يعرفها في كتابه لأنه عالم، فوجد تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرب من النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بعض أسئلة يتأكد، والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم به ويوصي معاذ حينما بعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهذا من أهل الكتاب من أهل العلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه عليه الصلاة والسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أنك رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه لأنه عالم رضي الله عنه، ويتوقع أن يتبعه ناس، لكن اليهود عندهم حسد، وقال يا رسول الله إن اليهود أهل بهت وكذب وافتراء، لو علموا عن إسلامي رموني بما أنا بريء منه، وربما وقع في نفسك شيء من هذا. قالوا هذا كذاب، هذا مفتري، هذا كذا، هذا كذا، إذا علموا. وأحب يا رسول الله أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ودعا بعض أحبار اليهود علماءهم، وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا نعم، هو خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، أثنوا عليه خيرا. قال أرأيتكم إن أسلم تسلمون؟ قالوا حاشاه من ذلك، ما يمكن يسلم هو، لأنه متمكن في اليهودية. فخرج رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، واتقوا الله يا معشر يهود، ألستم تجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم؟ واتقوا الله في أنفسكم، لا تهلكوا أنفسكم. ودعاهم رضي الله عنه إلى الإيمان، فقالوا كذاب، هذا شرنا وابن شرنا، وسبوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ألم أقل لك يا رسول الله؟ يعني لو كان من أول الأمر كان ربما يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون على حذر منه، لأنه ربما يكون له هدف، لكن شهد له صحبه بالخيرة وأنه من أفضلهم وخيرهم، وشهد أن لا إله إلا الله، ما بقي شيء رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الذين يؤتون أجرهم مرتين، لأنه مؤمن بعيسى، ومؤمن بموسى، ومؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يعني من يكتم الحق وهو يعلم أشر، وأسوأ حال ممن يكتم الحق عن جهل. وجاء أن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والعياذ بالله، لأنه صمت عن الحق وهو يعرفه. واليهود يعرفون وعندهم علم لكنهم كتموه وجحدوه والعياذ بالله. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ كل هذا توبيخ ولوم لأهل الكتاب، والمراد والله أعلم في هذا اليهود، لأنهم هم جيران النبي صلى الله عليه وسلم، والنصارى جاءوا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، وأنزل الله جل وعلا آيات تخصهم، المباهلة وما يتعلق بها في خصوصية أهل نجران، نصارى نجران. وأما الجدال والكلام والخصام بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل واليهود وهو مستمر في آيات كثيرة، لأنهم جيرانه ومن أهل المدينة، وهم يحاجون ويجادلون بالباطل، والنصارى أقرب من اليهود تقبل، ولهذا أسلم من النصارى مجموعة وأمم وبلدان كاملة، ولم يسلم من اليهود إلا من يعد على الأصابع، مع أنهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعون على حقيقة أمره والحق الذي أتى به صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ اقرأ.
يخبر تعالى عن حسد اليهود المؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. ثم قال تعالى منكرا عظيما منكرا عليهم يا أهل الكتاب منكرا عليهم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتبون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره الآية، هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمرهم أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصه وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد يعني يهودا صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم، ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه. وقال ابن عباس قال الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم، لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
يقول السائل هل إخراج الكتف الأيمن عند لبس لباس الإحرام شرط حيث نسيت ذلك وقت الطواف والسعي؟
إخراج الكتف الأيمن في الطواف هذا يسمى الاضطباع، وهو من سنن الطواف في أول طواف تقدم به إلى مكة. أول طواف، طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الإفاضة إذا كان أول مرة تقدم إلى مكة، فيطبع يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر. هذا سنة، إذا فعله المرء حسن، وإذا لم يفعله لجهل أو نسيان أو لغير ذلك فلا بأس عليه وطوافه صحيح، ما يؤثر على طوافه والحمد لله. ولا يشرع الاطباع إلا في أول طواف تقدم به إلى مكة. بعض المحرمين يظن أن الاطباع مع الإحرام، وليس كذلك، بعضهم تجده مطبع في عرفات، وهذا ليس بصحيح. مطبع بعد عند السعي، لا، هذا خلص، الطواف الاطباع عند الطواف فقط. فالمشروع أنه يطبع عند الطواف، فإذا انتهى من الطواف يرفع الرداء ويجعله على عاتقيه ويصلي الركعتين سنة الطواف، ويكون في جميع أحواله رافع للرداء على عاتقيه، ما يطبع إلا في حالة الطواف، في أول طواف يقدم به إلى مكة. مثلا قدم معتمر، طاف طواف القدوم، طواف العمرة، ثم أراد أن يطوف طواف آخر بعد الطواف الأول وقبل السعي، لا بأس عليه، لأن الطواف يشرع في كل وقت، فلا يطبع في الطواف الثاني هذا، وإنما هو سنة في أول طواف، ويرفع الرداء بعد هذا ولا يطبع لا في السعي ولا في غيره. يسأل عن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية وهو صائم، يحرم على المسلم النظر، نظر شهوة واستمتاع بالمرأة الأجنبية، سواء كان صائم أو مفطر، وسواء كان محرم أو غير محرم، لأن هذا من المحرمات. والله جل وعلا يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فيغض بصره ولا يرسل النظر. وللمرء عذر في النظرة الأولى وليس له عذر في النظرة الأخيرة، فإن نظر وتفكر وأنزل فسد صومه، لأن هذا الإنزال ليس معذورا فيه، لأنه نتيجة نظر وتأمل وتفكر، فيفسد صومه ويجب عليه قضاؤه، بخلاف ما إذا احتلم في نهار رمضان فلا يضيره الاحتلام والحمد لله، لأنه معذور بهذا.
يقول السائل: علينا قضاء أيام من رمضان، فهل يجوز أن أنوي معها صيام 6 من شوال؟
لا يا أخي، قضاء رمضان فرض ويجب أداؤه، وصيام 6 من شوال سنة، ولا يجمع بين الفرض والسنة، هو لا يخلو، إما يكون فرض أو يكون سنة، ولا يجمع بينهما، مثل ما تقول يجمع بين صلاة الفجر وسنة الفجر، يقول أصلي الفريضة وأنوي بها الفريضة والسنة التي قبل الفجر، هذا ما يصح، لأن السنة إن أتيت بها فحسن، وإن لم تأتي بها فلا إثم عليك والحمد لله. والفرض
يقول السائل: هل تجوز هل قراءة سورة البقرة مرات معينة 21 أو أقل أو أكثر علاج شخص لنفسه إذا كان مسحورا تجوز؟
ما ورد هذا فيما أعلم بأنه يقرأ سورة البقرة 20 مرة أو 21 مرة علاج للسحر، وإنما السحر والمسحور يعالج بالقرآن، يعالج بقراءة سورة البقرة وبآيات منها مثل أول البقرة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وآيات من العمران وآيات من سور القرآن وسورة الإخلاص وسورتي المعوذتين قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن وهكذا، لكن ما أعرف أن فيه أن يقرأ سورة البقرة كذا مرة علاج للسحر، وإنما يعالج المسحور بالقرآن والنفخ عليه والإكثار من ذلك بدون تحديد 10 أو 20 أو أقل أو أكثر من ذلك.
يقول السائل: هل يجوز للمأموم أن يصلي مع الإمام 10 ركعات قيام رمضان ثم يوتر وحده منفردا بركعة لتكون صلاة 11 ركعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
أما من حيث الجواز فيجوز هذا والحمد لله، يعني تصلي مع الإمام 10 ركعات ثم توتر أنت بركعة وتنصرف، لا إثم، يجوز. صليت مع الإمام 2 أو 4 ثم أوترت بواحدة، صليت مع الإمام أقل أو أكثر، ما في حرج والحمد لله، لأن هذا نفل وصلاة التراويح نافلة، ما يقال يجب عليك تصلي كذا ولا ما تصلي، لا، صل ما شئت وانصرف متى شئت والحمد لله. لكن يقال مثلا: هل من يصلي مع الإمام 10 ركعات ثم ينصرف ويوتر بركعة يكون أصاب السنة؟ أقول لا، لأن السنة إذا صليت مع الإمام ألا تنصرف حتى ينصرف، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لاحظ أخي، بعض الناس مثلا يحرص يقول على العدد ما نزود العدد، ولا ينظر إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام يوتر غالبا ب11 ركعة أو 13 ركعة، لكن تعلم أنه قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران. من يطيق هذا؟ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. وبعض الناس يقول: ما نريد نزيد على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، لا تزيد عليها، لكن ائت بصفتها إن استطعت، ما تستطيع. والأفضل للإنسان إذا كان مع الإمام ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام، فإن كان يريد صلاة زيادة فالمجال مفتوح والحمد لله، كل الليل وقت للصلاة. إذا سلم الإمام من صلاة الوتر وأنت تريد أن تصلي بعد هذا فلا تسلم مع الإمام في الوتر، واشفعه بركعة، قم وآتي بركعة، يكون صليت أنت، الإمام صلى 23 وأنت تصلي 24 إذا صليت مع الإمام في الحرم، صلي 24 ركعة ثم تصلي ما كتب الله لك في الحرم أو في بيتك أو في أي مكان، ثم إذا انتهيت توتر بركعة، ولك أن توتر مع الإمام، إذا أوتر الإمام توتر معه وتصلي بعد هذا ما شئت، ولا توتر مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فالأفضل في هذا لمن أراد أن يزيد على صلاة الإمام أيا كان إمامه يوتر بيصلي 11 أو يصلي 13 أو يصلي 23، إذا أراد أن يزيد على هذا فالمجال مفتوح كل الليل وقت للصلاة. إذا سلم الإمام من الصلاة الوتر الركعة الواحدة فقم أنت وأتي بركعة، يكون أنت أتيت بركعتين ولم توتر. فإذا صليت ما كتب الله لك قبل النوم أو بعد النوم ثم أردت أن تنتهي فصلي صلاة الوتر ركعة واحدة، هذا هو الأولى. وإن أوترت مع الإمام فلا حرج عليك وتصلي ما كتب الله لك بدون وتر.
يقول السائل: هل يسبح المأموم أو يستعيذ من النار أو يسأل الله الجنة إذا مرت عليه آية تسبيح أو ذكر للجنة أو النار، فهل في صلاة القيام خلف الإمام؟
نعم، ورد في صلاة الوتر أن في صلاة الدفل أن المرأة إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من حرها وشرها وهكذا فلا بأس. أو ورد فيها ذكر الله جل وعلا ذكر الله أو سبحه ونحو ذلك.
يقول السائل: أنا رجل وجبت زكاة المال وأريد أن أعطي لأختي مسكنا أملكها إياه ويكون ذلك المسكن هو المال الواجب علي إخراجه في الزكاة، فما حكم هذه المعاملة؟
لا يا أخي، هذا ما يصلح أن تجعل زكاة مالك بيت تعطيها لمن شئت. زكاة المال، المال لا يخلو، إن كان دراهم أو ذهب أو عروض تجارة فتزكى بالدراهم أو بالذهب، بالفضة أو بالذهب أو ما ينوب عنها من الريالات أو الدولارات أو الدراهم أو الدنانير أو الجنيهات وهكذا. وإن كان المال حبوب وثمار فزكاته منه، وإن كان غنما فزكاتها منه، وإن كان إبل زكاتها منه أو من الغنم وهكذا. فالزكاة محددة، فما يصلح أن تقول زكاتي هذه الأرض أعطيها لأخي، لا. هذا بباب التطوع، نعم، إذا أردت أن تملك أخاك أو تملك أختك دار أو أرض أو بيت مثلا تسكنه أو تؤجره هذا صدقة تطوع حسن وتؤجر عليه، أما أن تحتسب زكاة مالك فلا.
يقول السائل: ما الحكم في اللحوم التي تقدم في المطاعم إذا علم أنها لحوم مستوردة، لأننا ذكر لنا أن الأصل في اللحوم الحظر؟
اللحوم المستوردة لا يخلو، مستوردة من بلاد إسلامية مذبوحة على الطريقة الإسلامية هذه حلال، مستوردة من أهل الكتاب اليهود أو النصارى مذبوحة على الطريقة الصحيحة بقطع الحلقوم والمري وزكاة شرعية هذه حلال، وإن كانت آتية من اليهود والنصارى، لأن الله جل وعلا يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: طعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائحهم. أو تكون واردة من اليهود أو من النصارى لكن معلوم أنها ما ذبحت ذبح صحيح، ذبحت قتلت بالتغطيس بالماء الحار أو بالصعق الكهربائي أو بالتدويخ أو برض الرأس أو نحو ذلك من الوسائل التي يتخذونها لقتل الحيوان وإزهاق روحه، هذه لا تحل، فعلها مسلم أو يهودي أو كافر، لأن هذه لو ذبحها لو فعلها مسلم ما حلت، فلا تحل كذلك إذا فعلها اليهودي أو النصراني. إذا جهل الحال ما ندري ذبحوا ذبحا صحيح أو ذبح خطأ ولا نستطيع الوصول إلى الحقيقة، فالأصل الحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن اليوم ما يخفى شيء على الناس، وصلوا إلى حقائق الأمور وأدركوها ووقفوا عليها، أنهم اللحوم المستوردة حيوانات من طيور أو غيرها ما تذبح ذبحا صحيح، وإنما إما بالصاق الكهربائي أو غيره من الأمور المحرمة التي لا تحل بها الذبيحة، وإنما يكتبون على الكرتون تلاعبا بعقول الناس ذبح على الطريقة الصحيحة أو ذبح على الطريقة الإسلامية، مذبوح حلال مثلا، ويكتبون هذه العبارة حتى على السمك اللي ما يلزم ذبحه، يكتبون على السمك ذبح على الطريقة الصحيحة ذبح حلال، السمك ما يلزم فيه الذبح. ومن استبرأ لدينه وعرضه سلم، ولوجود ما يكفي من الحلال والحمد لله ما ينبغي للإنسان أن يخاطر بنفسه فيأكل الحرام. وقد جاء أن المرأة لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام ما تقبل له صلاة 40 يوما. فكون الإنسان ما يأكل إلا ما اطمأن إليه هذا خير له، وليس مضطرا والحمد لله. وحتى لو كان مضطرا في بلاد الكفار بإمكانه الاستغناء بسائر المأكولات التي ما تحتاج إلى زكاة ولا شيء من هذا، وليس فيها شبهة، من الخضروات والفواكه والحبوب والأسماك وغير ذلك من الأشياء التي يطمئن إليها. فما ينبغي للإنسان أن يخاطر بنفسه ويأكل ما وقع في يده من حلال أو حرام.
يقول السائل: رجل مريض وضعيف جدا، أعطيته مبلغ من المال لمساعدته، ولكني أخرجت هذا المبلغ على سبيل الزكاة.
صفة المرض ليست من الأوصاف التي تعطى له الزكاة، وإنما إذا كان فقيرا من الفقراء أو من المساكين أو من المجاهدين في سبيل الله